أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف قدس سره: نعم، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم. تحصل في الدرس السابق أن الشراء من قبل المشتري الذي يشتري العنب ليعمله خمرا، إن كان هناك حرمة لشرائه فالحرمة بلحاظ التجري، والتجري من حيث هو تجري الإعانة بالبيع ليس حراما، لأن الإعانة إنما هي على التملك، ولم يكن قصد البائع لبيع العنب التخمير، فهو قصد التملك لا أكثر. تمام ولا لا؟ هذا خلاصة آخر الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، يقول: إلا إذا ورد نهي وحرمة على أن شرط الحرام حرام. إيش مثل؟ مثل ورد النهي، فعلا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن غرس العنب لأجل شنه؟ الغرس لأجل شنه؟ لأجل التخمير. فنش نقول؟ نقول الغرس شرط الحرام، مقدمة الحرام، وهي محرمة، نفس الغرس حرام، بل نستطيع أن نتوسع أكثر من هذا، نقول حتى قضية بيع العنب لمن يعمله خمرا حرام بهاللعن. ليش؟ من باب الفحوى. ليش من باب الفحوى؟ لأن الغرس مقدمة بعيدة للخام. أنت لما تغرس بعدين تطلع الشجرة، بعدين تحصد الزرع اللي هو العنب، بعدين إلى آخره، بعدين تصل إلى عملية التخمير. أما لما تجي تبيع العنب طوال يروح بيه طبخة هو، تمام ولا لا؟ وبيسوي خمر. فمن باب أولى، من باب الفحوى، من باب أولى أن نقول بأنه شنو؟ لأن بيع العنب مقدمة للتخمير أقرب من الغارس، فمن باب أولى نقول شنو؟ بالحرمة. هذا اللي حب يعلق في آخر البحث السابق. نعم، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام، إيش مثل شروط الحرام؟ كالغارس للخمر، الغرس للخمر ورد اللعن بالنسبة إليه، دخل الإعانة عليه على الغرس في الإعانة على الإثم. لو أنك غرست نقول أنت معين على الحرام. ليش؟ لأنه ورد النهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بل نقول أكثر من هذا، فقط الغرس، ولا نسري القضية حتى لقضية بائع العنب لمن يعمله خمرا، قال نسري من باب الفحوى. كما أنه لو استدللنا حط شرطه بفحوى ما دل على لعن الغارس، حط شرطة ثانية. كما أنه لو استدللنا على حرمة التملك منين؟ بالفحوى للتخمير، حرم الإعانة عليه على شنو؟ على الشراء، على التملك، لأن التملك والشراء مقدمة لشنو؟ للتخمير. أيضا بالبيع حرم الإعانة عليه، أيضا عليه شنو؟ على شرط الحرام اللي هو في مثال شنو قلنا؟ الشراء، التملك للعنب. بالبيع. فتحصل، شوف الآن شرع الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزاكية، قال بلخص المطالب اللي احنا أكثرنا الكلام فيها، تكلمنا ليلتين أو ثلاث ليالي أو ليلتين في قضية الإعانة وتحقق الإعانة. يقول فتحصل ثلاثة أمور الآن بيذكرها، ثلاثة حسب الظاهر أو أربعة. فتحصل مما ذكرنا شنه؟ أن الإعانة ما تتحقق في قضية البيع إلا إذا قصد البائع التخمير، قصد الحرام، ولا ما تتحقق. عطنا تلخيصات هذه للبيع. فتحصل مما ذكرنا أن قصد الغير اللي هو المشتري، اللي هو المشتري، أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين. يعني متى نقول بأن البيع من قبل البائع حرام؟ بشرط أولا شنو؟ أن يقصد البائع إعانة على الحرام، يعني يقصد التخمير لما باعه العينة. وإلا إذا البائع ما قصد لا نستطيع أن نقول إعانة. وهذا رأيه ظاهرا. لعله تسألون كيف نحقق أن هذا مطلب الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري أصر في البحث، يصول ويجول، بس بيقول لابد من قصد شنو؟ الحرام حتى يتحقق موضوع الإعانة. وهذا جاي أكد عليه، يقول إن قصد الغير عن المشتري لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة شنو؟ في فعل المعين. زين، وبعد عطنا التلخيص الثاني. قال وأن محل كلامنا، وأن محل كلامنا، هل بيع العنب إعانة ولا مو إعانة؟ هذا كلامنا، هذا محل البحث. وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام، يعني كالبيع الذي يقصد منه الانتفاع من العنب على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط الذي هو فقط التملك والشراء دون قصد التخمير، لأنه إذا قصد التخمير بلا شك أنه حرام وإعانة، وبيعيد هالمطلب بعدين، ترى بيعيد. واضح الفكرة؟ إنزين، إيش تبي تقول؟ قال وأنها يعني الإعانة على التملك اللي هو شرط الحرام. الحرام قلنا التخمير، شرطه التملك العنة. واضح؟ هل الإعهال أردت شلون؟ هل تعد إعانة إذا قصر التملك؟ وأنها يعني الإعانة على التملك اللي هو شرط التخمير، شرط الحرام، هل تعد إعانة على المشروط فتحرم الإعانة ببيع العنب؟ لأن إذا قلنا شرط الحرام حرام، ترى الإعانة عليه بالبيع حرام، بعد واضح هذا، فتحرم، يعني تحرم الإعانة ببيع العنب أم لا؟ أم لا يعني شنو؟ أم لا تعد إعانة؟ ها كمل، فلا تحرم. شنو اللي فلا تحرم؟ الإعانة على الشرط اللي هو التملك. ها حط شرطة، ما لم يثبت حرمة الشرط اللي هو التملك من غير جهة التجري. حط شرطة ثانية، أعيد، وأنها شنو هو؟ وأنها الإعانة على التملك، هل تعد إعانة على المشروط فتحرم؟ إعانة على المشروط على إعانة على التخمير اللي هو الحرام، فتحرم الإعانة ببيع العنب أم لا تعد إعانة فلا تحرم الإعانة على الشرط ما لم يثبت حرمة الشرط التملك من غير جهة التجري؟ وإلا من جهة التجري احنا قلنا البارحة في الدرس السابق بأنه لا ينفع في تثبيت الحرمة للبيع، لأن لم تثبت إنها إعانة، لأن البائع لم يقصد التخمير، إنما قصد التملك الذي هو شرط الحرام. تمام ولا لا؟ نقول هذا، هل بالإعانة للتملك هل تتحقق الإعانة؟ فنقول حرام، بس بشرط من غير شو اسمه، لازم تثبت الحرمة لشرط الحرام. منين؟ مو من جهة التجري، من جهة النص مثل الغرس. أما ما تجيب لي أو إجماع مثلا، أما ما تجيب لي أنه شنو من جهة أنه مقدمة الحرام، مقدمة الحرام حرام، إذا مو بثابت عندنا، لأن قلنا يستلزم التسلسل، تقدم هذا. تمام، لاحظ عبارته، أم لا فلا تحرم، يعني لا تحرم الإعانة. وبعد ايش تحصل؟ وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا، اكتب في المستقبل، في المستقبل، ومن دون العلم، يعلم أنه سيجعله خمرا لكن ما عنده علم شنو بقصده، بقصد المشتري، ذلك الحرام يعني التخمير من قصد الشراء، من الشراء من قصد الشراء، ليس محرما اصلا لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروع. يقول ايضا تحصل، ترى اذا هو يعلم البائع بان المشتري سيعمله، لكن لا يعلم المشتري لما اشترى اثناء الشراء هل اشترى العنب بقصد التخمير او لا، بعدين ستتجدد له اراده. ترى إذا أنا ما أعلم أن قصده التخمير أثناء الشراء، قطعا بيعي ليس بحرام لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط. أما ليس من جهة الشرط فأنا لا أقصد التخمير، وأما ليس من جهة المشروط لأنه هذا ما قصد شنو التخمير، مو معلوم أنه قصد التخمير. فإذا مو معلوم أنه قصد التخمير شنو يصير بعد حرام؟ المشتري مو قصد التخمير، أو على أقل تقدر أشكك. ها هذا مطلب هم مهم ذا هم حصلنا، لأن إذا هو المشتري مو قاصد التخمير خل بعدين أنا أدري أني بعدين ما أدري يمكن يسويه يوم من الأيام، عرفت شلون؟ أقطع أحتمل أنه راح يسويه لكن مو الآن، هو الآن ما قاصد التخمير، عرفت شلون؟ هذا شنو هو أيضا ليش بحرام حتى من جهة المشروع، لا أنا قاصد التخمير أنا البائع ولا هو شراء بقصد التخمير، أو وين الحرمة أجل؟ واضح الفكرة؟ طيب هذا عم تعصب يقولوا من ذلك، تبني أعيد أنا أذكر ضمائر كثيرة، تبني أعيد المطلب أعيد السطر الأخير حتى تكونوا تذكرون ضمائر أعيده. يقول وأن يعني شنو أن عطفة لما تقدم يعني وتحصل أن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرة ومن دون العلم، ها لكن ها يبي نبه، ومن دون العلم بقصد المشتري ذلك عن التخمير الحرام من الشراء، يعني لم يقصد فعلا حال البيع على الاشتراء قصد التخمير، ما قصد المشتري، يقول أنا ما أدري البائع ما يدري، إذا البائع ما يدري إن المشتري هل قصد أثناء الشراء التخمير يقول هذا ما في حرمة ولا في عانة لا من جهة شر ولا من جهة مشروع، يقول ليس محرما أصلا لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط، واضح إن شاء الله ذا عندكم. ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد محقق الكراكي من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لازم المنع عن معاملة أكثر الناس. تذكرون سابقا شو استدل إبه لما جقت عرض المحقق الكراكي لآية الإثم والعدوان، قال يا جماعة الخير إذا احنا نسمي ذي إعانة على الإثم والعدوان هذا تليش معناته التاجر بالنتيجة يعلم ولو إجمالا واحد في الألف من القرية التي هو فيها، البائع بيع العنب يعلم ولو واحد يسوي خمر، هو يعرف إن في ناس يسوون خمر من عنب ويسوون خمر من التمر، عرفت شلون؟ فيقول لك أنا ما حد ما هذا معناته ما يجوز يعني، نوقف التاجر نقول لا تبيع عنب هذا ما يمكن. تذكر هذا هو ليش جاب هذا المطلب، يقول ما في ملازمة، لأن أحيانا المشتري حتى لذاك الخمار المشتري ربما ما يقصد العنب الآن، لما يشتري العنب هو أن يشتري بقصد التخمير، بعدين شنو يسوي بقصد التخمير، وإذا ما قصد في أثناء البيع أثناء الشراء أثناء المعاملة شنو المشتري لم يقصد التخمير في أثناء المعاملة هذا ليس بحرام، حتى لو علمت أنه فيما بعد صغيرة يسوي شنو يسوي خمار. بعد عندك مطلب قال ايه ثم انما حل الكلام، شوف اقول لك قلت لك تلخيصات وتنبيهات، هذا من التنبيهات، ثم انما حل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك رجاء الالتفات. هذا التنبيه شو بيقول؟ يقول لابد تلتفتون إلى احنا نقول شرط الحرام الفعل كمقدمة للوصول إليه إعانة، بس ما تيصير إعانة، ما تيصير إعانة، لو قلنا إعانة ما تيصير إعانة، لو قلنا إعانة ما تيصير إعانة، بشرط أن يكون شرط حرام شرط معصية، وإلا مثل ما قال الشيخ الطوسي، هذا تنبيه لكي يرد كلام الشيخ الطوسي، وإلا مثل ما قال الشيخ الطوسي ايش قال في قضية ذاك الجائع المشرف على الهلاك لأنه جائع وعطشان، قال لو ترك ذي قال شن هو استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم تمام، ايش قال؟ قال إعانة تمام. الشيخ الطوسي يقول إعانة أصلا هذا يا يعني أنا هو شو اللي سوى ذا الذي لم يعطي الطعام للجائع المشرف على الهلاك، ايش سوى ذا؟ لم يعطي الطعام ولم يقصد هلاكه تمام ولا لا؟ شو اللي حصل؟ مات الجائع، مات الموت معصية مو معصية من قبل الميت، مو معصية من قبل الميت، فاستدلاله بأنه يعانى وكذا مو بوضع إلا كان قصد الفحوى. شيخ الطوسي شو يعني قصد الفحوى؟ ما دام الإعانة على الإثم والعدوان حرام، مع أنه جزء العلة، جزء العلة، جزء العلة، عرفتي شلون؟ لتحصل الحرام. فكيف لو كان شرط الحرام تمام العلة؟ كما لو ترك إطعام الجائع فإنه علة تامة لموته، إذا قصد هذا صحيح كلامه. ملتفت أنت الآن؟ أعيد أعيد. يقول إحنا إيش قلنا؟ قلنا لما نقول الإعانة على شرط الحرام، لو قلنا إنه حرام، شرط الحرام يعني شرط المعصية، يعني لابد الغير تتحقق منه معصية، يعني فعلا عصى. أما مثل لو أنا ما أطعمت الجائع المشرف على الهلاك، حتى لو ما أطعمته هو هذا مقدمة للمعصية، معصية، هذا مقدم الموت، مقدمة شنو؟ للموت، الموت ليس معصية. إحنا نشترط أن يكون الإعانة على شرط الحرام، لو قلنا بأنها حرام، ونحن لا نقول بالحرام، نحن لا نقول، نحن نقول إذا قصد البائع التخمير يكون حرام، منتفق. بس لو قلنا حرام ما تيصير حرام، لو كانت هذه الإعانة لشرط حرام، شرط حرام، شرط معصية، الموت ليس معصيته. فما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزاكية من أنه إعانة، ما في إعانة على المعصية، هذا حق صما هناك حصل الموت، والموت ليس معصيته.
الموت ما يدخل ضمن إزهاق نفس محترمة سببت في الموت خسارة.
إيه هذا عدل، لكن بالفحوى عدل، إيه بالفحوى يرجع للفحوى، وهذا اللي بيقول الشيخ
ما كان
عدل، عدل يقول بالفحوى، يعني هذا حرام، خلى ما نسمي إعانة على الإثم، لكن بدنا تيجي حرام يعني، لأن في زهق النفس،
يعني قال معنى أن مرتكبين حرام في الحسن، الصوماليين يموتون، الإثيوبيون يموتون،
ليش يموتون؟
عندك ما تبعد هنا أمامك
ما. ها مسلم
يعني راح أدورهم حتى أوكلهم، يعني على كل حال رجع الالتفات، رجع الالتفات، لا نخرج عن البحث. فإلا كان مراد الشيخ الطوسي الفحوى بأن يقول ما دام أن الإعانة إحنا نقول على شرط الحرام حرام، مع أنها جزء العلة، لأنه البيع للعنب ترى مو علة تامة للتخمير، وإنما تجتمع وياه إرادة المشتري بأن يخمر بعد. أما هذا هو يروح يجيب شنه وبقية المقدمات ويشعل النار ويجيب العنب ويصب عليه ماء وإلى آخره، تمام ولا لا؟ هذا جزء علة ذي البيع. فكيف لو كان الفعل علة تامة لحصول شنه؟ الهلاك، فهذا من باب شنه؟ أو ليس الحرام عادل، لكن هذا بعنوان الفحوى لا بعنوان المباجرة، نشترط إعانة على شرط الحرام يعني شرط المعصية، هذا مو معصية، الموت ما يقال له معصية، عرفتي شلون؟ وهذا مفاد كلامك، لكنه بالفحوى وليس مباشرة، وهذا اللي بيأكد عليه الشيخ. طيب لاحظ عبارة يقول ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادر عن الغير، واضح تبي تقول، قال فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف، يعني المخوف عليه، مستندا إلى قوله صلى الله عليه وآله من أعنى على قتل مسلم إلى آخره، آخر الحديث، محل تأمل إلا أن يريد الفحوى، وبينا لك الفحوى. ولذا شنو ولذا؟ ولأجل هذا الاستدلال من الشيخ الطوسي استدلال باطل، استدل العلام في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ الطوسي بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر. يقول أنا ما استدل بقول بأن هذا حديث النبي إعانة، هذا إعانة على شنو؟ على موت، خلي الإعانة على موت، الموت مو معصية، احنا اشترط شرط الحرام على شرط المعصية، هذا لا يقال له إعانة. ولذلك لما لاحظ هالإشكال العلامة في المختلف قال لا، هو نستدل احنا بالحرمة نقول هذا حرام ويجب الإطعامه، هذا ما في شك فيه، ولا هذا يدل عليه العقل والعقلاء والسيرة، بل جميع عقول العالم، انسان متلف محترم يجب انقاذه ما دام ياخذ انسانية لي. العقل هذا يدعونا، بس ما يحتاج احنا نبحث في قضية الدليل. يقول الإشكال أنه كيف تصيغ المطلب، نقول شرط المعصية، يعني على شرط المعصية، هذا شنو؟ على الموت، مو شرط المعصية، الموت ليس معصية. نعم العلامة جاء قال أنا أقول يجب إطعام هذا مدام قادر ولا في ضرر عليه، لو أطعم المشرف على الهلاك ما في خوف عليه ولا على عياله، يجب عليه أن يطعم المشرف على الهلاك، لكن هذا من باب أدلة وجوب شنو؟ حفظ النفس المحترم، مو من باب قضية إعانة، يحرم الإعانة على شنو الإثم. إذا قال ولذا شنو ولذا؟ يعني أن الاستدلال الشيخ الطوسي باطل، استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر. بعد عندك مطلب جديد قال حماك خذ مطالب الليل وتنبيهات كثيرة. ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين من رجاء الالتفات. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية اش تبين لنا من كلامه أنه إعانة متى تتحقق على شرط الحرام؟ إذا قصد البيع الحرام. قال أكو تفصيل حلو، أكو تفصيل حلو غير هذا الرأي اللي أنا ذكرت اللي أنا أميل له، هم شوي أميل له، هم شوي مو هواي كثير أميل له. عليكم السلام ورحمة الله. ها شنو؟ أن نقول أن شروط الحرام على قسمين، الإعانة على شرط الحرام، خلينا نشوف شروط الحرام لاحظها تنقسم مرة. شرط الحرام منحصرة منفعته في المعصية فقط وفقط، ومرة شرط الحرام لا تنحصر معصيته في الحرام فقط وفقط. أما شرط الحرام الذي أما مثال شرط الحرام الذي تنحصر منفعته في الحرام مثل ذاك الظالم لما طلب العصا غضبان قال انطيني العصا انطيني العصا خلنا أأدب فلان ظلما، وطبعا بضربة ظلما وعدوانا ايه وغضبان وأعطي في حالة الغضب العصا. بينك وبين الله منفعة العصا ايش يصير ذيك الحزة منحصرة في الحرام انه بيضرب ذاك المظلوم، تمام ولا لا؟ هذا شيء. وهذا ذي اذا قلنا الإعانة على الحرام حرام بعد واضح يكون الإعانة على حرام، ما في كلام لان المنفعه شنو هي منحصره. ومره يصير شرط الحرام مو منحصره مثل بيع العنب، بيع العنب حتى بالنسبه لو بعته للخمار لا تنحصر منفعته في الحرام، اذ بامكان الخمار ان ياكله. فهذا لازم يشترط القصد حتى عرف أن يقول عليه إعانة. إذا ما في قصد من قبل البائع للتخمير ما نقول فيه إعانة. أما الخلاف الأولي لما أنا أعطي العصا للظالم وهو في حالة غضب وعصبية هذا بعد من حصر في الحرام يقول هذه إعانة. هذا التفصيل يميل له الشيخ وحفظه هذا التفصيل لن سيشير إليه فيما بعد إما الليلة أو في الليلة القادمة. لذا قال يقول ثم إنه هذا طبعا قلت لك هذا تفصيل جديد، وإلا وش كان يقول؟ كان يقول إن قصد الحرام فهو حرام وإعانة على الأثم، إن حصرت لم تنحصر تمام ولا لا؟ الحين لا فصل شرط الحرام إما أن يكون منحصر منفعة الحرام فالإعانة عليه حرام، أو لا تنحصر بأن كان شرط الحرام مشترك بينه الحلال والحرام بيع العنب يمكن ياكله الخمار تمام ولا لا؟ هذا شنو ليس إعانة عرفة. لذا قال
افادها من القرائن قضان وكذا وبجواره
لان لان شلون يعني انه قد تعطيه العصا وبعدين يتنازل، بس انا ليش احنا نبي نمثل مثال الحصر الحرام منفعه حرام فقط منحصر المنفعة شرط الحرام منفعته منحصرة في الحرام، كيف نمثل؟ يقول لك قضبان خلاص بعد بس يستلم العصا يروح يضرب الشخص المطلوب ضربه ظلما وعدوانا. ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بينما تنحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط يعني الحرام، في المشروط المحرم يعني الحرام، تخمير مثل قضية ضرب الضرب ظلما وعدوانا كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإن ملكه يعني حصول العصا في يده في يد الظالم للانتفاع بها في هذا الزمان، في هذا الزمان في زمان العصبية والغضب من قبل الظالم تنحصر فائدة عرفا في الضار، هذا نقول شنو إعانة عليه حرام
غير قصد. حتى لو لم يقصد
في حين أذن قصد. إيه أحسن حتى لو لم يقصد عرفت شلون؟ وكذا من استعار كأسا، ضرب مثال ثاني، وكذا من استعار كأسا يشرب الخمر فيها. أنا شايف قدامي واحد جاهز يبي يشرب خمر، قال انطيني الكأس، القارورة قارورة الخمر عنده، وأعطي شنو الكأس. بعد من منفعة الكأس ده كان حزب يشرب ماء ولا بيشرب خمر؟ بعد من حصل منفعة استلام الكأس شنو بيشرب الخمر. هذه إعانة على الحرام، حرام واضح هذي.
تميز بين الأفضل الأردبيلي عليه الشيخ الأرصاد.
لا هذا مو قضية الأردبيلي، الأردبيلي ذي.
لا يميز الأردبيلي بين قاصد الخام من يبيع الخمر على من يقصد التخمير معي ولا لا، وبين ضارب العصا. قال هناك لا فرق الشيخ الأنصاري. وهو ينقد الأدب يوم جهني قال لا.
إيه هذا أقول لك احتمال. هو قلت لك يميل له قليلا قليلا، أنا نبات على هذا، واضح الفكرة؟ إيه لأن في بعضهم يراه التفصيل ولذلك أشار له ويقول هذا التفصيل لا بأس به، لكنه يخليه ضمن البحث في تشعبات البحث، يخليه ضمن البحث، وإلا مو معناته أنه يتمسك به، لا، بل عندنا ما يميل على أنه لا يتمسك به كما آخر المطلب. سأنبه على أن هذا باعتقادي رأي الشيخ الأنصاري تصيدا يعني ولا صعب. هذا ميزة كتاب الشيخ الأنصاري، أنك لا تستطيع أن تعرف رأيه في كثير من المسائل اللي هو لكن شو أتصيد أنا؟ أتصيد بحط طريقين، هذا تستفيدون من عنده، تستفيدون كيفية تصيد رأي الشيخ الأنصاري بحط طريقين، إما من خلال تكرار التمسك بالمطلب يصول ويجول يصول ويجول ثم يرجع إلى هذا الرأي، هذا معناه تيميل له، أو لا في طريقة ثانية الأساطين اللي شرحوا عبارته تقول هذا رأيه. الأساطين مو شرح العاديين، مو شرح العاديين. يعني امسك السيد الخوي، امسك كلام السيد الخوي يقول لك هذا رأي الشيخ الأنصاري،
يعني ما يأخذ بعين الاعتبار إذا كان قريب من عهده مثلا.
لا ما أقول لك ما يأخذ من عهده، لا تلاميذته مثلا ممكن مثلاً، وإن كان تلاميذته هم يختلفون، يعني ما أقول لك ما يختلفون، عرفت الفكرة؟ اللي أبي أقول الأساطين، لأن الأساطين عندهم شنو ملكة قوية جدا في تصيد المطلب للشيخ، يقول لك هيته بتعرفه راح ذاك رجع ذاك المطلب لفلاني. شفت شلون؟ ذي ما تحصل إلا عند المتمكنين والأساطين الأكابر، عرفت شلون؟ لأنه متمرس، من كثرة التمرس يعرف يستنتج رأي الشيخ الأنصاري، هذا ممكن، وإلا صعب من نفس فقط الكتاب لا يصعب تحصيل رأي الشيخ الأنصاري. نعم بعض المسائل واضحة وواضحة، بايع العنب بقصد التخمير حرام، مو واضح عنده وعند غيره يعون هذا. أما نتكلم لو لم يقصد التخمير البائع ذيك الحزة وكشوف قاعد يصول ويجول، هل هو إعانة أم لا؟ واضح الفكرة؟ الخلاصة يقول وكذا من استعار كأسا يشرب الخمر فيها، هذا كله مثال شنو لشرط الحرام المنحصر منفعته في الحرام، وبينما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب فإن منفعة التمليك وفائدته، هذا شرط حرام التمليك، غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار لأنه يمكن يأكله حتى عند الخمار، فيعد الأول عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني. ليش يقول أنا جبت، أنا ليش جبت هالتفصيل أحتمله؟ أبي أقول أنا الشغلية أتفنن في تخريج مرادات العلماء والأكابر، يقول ترى لعل اللي قالوا يحرم بيع السلاح من أعداء الدين أيام الحرب، هذا إيش قصدهم؟ لأن أهوذا منفعتها منحصرة في الحرب
فقط في الحرب.
الحين هو إذا أبي يستلم بيستلم شنو؟ ها العدو الكافر، انا اروح ابيع السلاح بينك وبين الله في ايام الحرب مع المسلمين، مش مستفيد به
صحيح
بيحارب به المسلمين، يعني ما منحصره منفعته شنو؟ هذا اللي خلاهم قالوا حرام. ترى شوف هذا طريقه فنيات الشغل، صحيح عباره مضغوطه واسلوب قديم، اسلوب الجديد ترى يختلف على هذا الاسلوب، اما شوف الزخ العلمي والتحليل العلمي كيف يتفجر الشيخ الأنصاري فقاهة، ولذلك ما يضايق الواحد نفس بعض الطلاب العلم يجي يدرس المكاسب يفيخ يقول شو ذا الأسلوب شو ذا، لا لا ما يستوي، ما تستوي إلا بالتعب مثل يصنعك فقيه، لاحظ يقول لي يقول لاحظ يقول ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم وجوز بيع العنب من يعمله خمرة كالفضلين في الشرائع اللي هو المحقق والتذكرة ابن أخته العلامة وغيرهم نظر إلى ذلك أو نظر إلى ذلك لعل من جعل نظر إلى ذلك يقول ذلك شوفهم منه قالوا إعانة ولما جاءوا للعنب قالوا مو بإعانة يجوز بيع العنب لمن يعمله خمرة إذا لم يقصد التخمير ليش؟ لأن هذا التفصيل عندهم فرق بين شرط الحرام والذي تنحصر منفعته في الحرام مثل بيع السلاح ومثل إعطاء العصا للظالم الغضبان العصابي تنحصر منفعة شنو السلاح والعصا في الحرام ولما قالوا في شنو بيع العنب جائز لأن هذا مو منحصر بيع العنب في الحرام يمكن شنو الخمار يأكله تبني أعطيك مثل ثاني يقول وكذلك المحقق الثاني هالتفصيل هم التزم حسب الظاهر يلتزم به ليش قال حيث منع من بيع العصير المتنجس المغلي ولم يذهب ثلثاه منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستنيذا إلى كون من الإعانة على الإثم ومنع كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة يقول المحقق الكراكي سوى لما جل بيع العصير العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه قال حرام بيعه لمن يستحله ها لمن يستحله قال إيه حرام ليش قال إعانة شون إعانة قليل أنا منحصر يقول الشيخ الأصل منحصرة منفعة لأنه ذم إذا عصر عنبي وغلى وجي من يستحله مسيحي يجي يشربه بينك وبين الله شو منفعة شو بيسوي فيه يعني بيغسل السيارة يعني منحصر منفعة العرب بروح يشربه تمام ولا لا أما بخلافه لما جي شنه إلى مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرة قال ذي شنه مو يعان ليش مو يعان لأنه مو منحصرة في الحرام منفعته العنب منحصرة منفعة الحرام يقدر يأكله الخمار واضح الفكرة وهذا جدا جميل من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الشيخ مزيد علي بس بقرأ ذي ما يخالف حتى أفتح لك المجال يقول فإن تملك المستحل العصير منحصر فائدته عرفا عند الانتفاع عنده في الانتفاع به حال النجاسة يعني الشرب بخلاف تملك العنب تملك العنب يمكن حتى الخمار اللي يشتريه عاد كان مسلم وغير مسلم لا فرق لكن حصل منفعته شنه في الحرام بين يمكن أن شنه أن يأكله
الآن المثال الذي ذكره المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحل ما على واحد سني وكافر أي كان زين ذاك هذا المثال إذا ما قورنا بمثال مثلا بيع السلاح من حيث أنه فيه ضرر على المسلمين وبالتالي تشخيص كونه حراما واضح ومن أوضح الواضحات لكن هنا في هذا المثال حينما نقول بأن هذا المسيحي يشرب الخمر زين هو وفق أعرافه ودينه يعتبر حلال أنا من ناحية تكليفية مو حرام علي يعني المثال اللي أقصده أن هناك بون شاسع بالمثالين فرق واضح هناك بعد منحصر هنا ما في انحصار واضح للحرام
يعني يرضيك لو كان واحد حرام يحرم شرب ذا شو اسمه يعني يرضيك تروح تقول له راح اخذه يعني انت المسيحي وشربه يعني يعني هذا اللي احنا نقوله نبي نقول ما دام انه منفعه هذا العصير المتنجس منحصره في الحرام فلما أنا بيع على مستحل ذي عانى على الإثم هو أصلا حرام علي أنا شربة أجوز لغيري شنهو واضح الفكرة هذا قطعا إعانة حتى لو على المستحل إعانة لأن انحصرت منفعة هذا العصير في الشر شو بيسوي فيها هو بيطهر به مو بيطهر به عرفتي شو
بس ما حلال زي ما قال له ذاك هو عنده حلال طرف الآخر لو مثلا عندي أرنب عندنا احنا الشيعة ما يجوز لكن السنة يجوز يأكله
انتوا تربطون المسألة
شبه ذاك على ذاك الخمر
ما نتكلم على فتاوى ولا نتكلم نقول التفصيل الذي ذكره الشيخ لعل ذليل قالوا لي رجع لهالتفصيل هو مقتضى أن الشيخ ذا يمكن الشيخ يفتي بأنه يجوز بيعه المستحل، أنا ما أدري، عرفت شلون؟ لا، أبي أقول أن هذا التفصيل، أطلع مثيلة له أيها الشيخ اللي جبته قال لي على اللي قاله بأنه يحرام، مثل شنه المحقق الكركي، عادل المحقق الكركي أي المحقق الكركي لما منع، لعل مراد هذا لما منع من يصير مانع، من أي باب يصير مانع، لعله من باب الإحانة على الإثم، لأن حصلت فائدة شنه العصر المغرب. هذا احنا نبي نقول التفصيل للأمثلة، الشيخ يتوسع، مو يعني هذا رأي الشيخ ولا هو.
احنا حينما نشكل يا شيخنا الجليل على الأمثلة التي يطرحها جناب الشيخ رحمة الله عليه قدس الله روحه الشريف،
طبعا انا مو واضح سؤالك الى الان،
المقصد ان الحرام وتشخيص الحرام بلحاظي انا ام بلحاظه هو؟
لا، بلحاظ الموضوع الخارجي، هل هو اعانة ام لا؟ حتى هذا كلامنا بحثنا البارح والاثبار، كل كلامنا بالاعانة، هل يتحقق اعانة وليس لا يتحقق، هذا المورد يقال اعانة ولا ما يقال
محصور او غير محصور، بس
هذا اعانة لان انحصر الشرط الحرام في الحرام فيقول هذا اعانة. ولعل الشيخ الكراكي لاحظ هالجهة، ملتفت انت الان، لانه الشيخ الكراكي ما استدل بالنقل في قضية المما منع بيع العصير المتنجس، إذا غلى ولم يثبت ثلاثة آية صار نجس بناء على النجاسة، وبالنتيجة يحرم شربه، حتى لو لم أقول أنا أكو رأي بأنه طاهر، عرفت شلون؟ لكنه يحرم شربه، واضح الفكرة. فبالنتيجة لما منع الكراكي مو من أجل النص، قال ذي عان على الإثم، وأصلا بذات حشر وحرام، عرفت شلون؟ على كل حال، وكيف كان، لاحظ التلخيص للشيخ، لاحظ التلخيص للشيخ، وكيف كان، فلو ثبت تمييز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. رجاء التب جاي يركز، يقول احنا بالنتيجة اشتحصلنا مرة نعرف ان هذا إعانة على الحرام، الإعانة على الحرام حرام يا اخي، دلت عليه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان،
أي.
ومرة نعرف ان هذا ليس بإعانة فيجوز، تمام ولا لا؟ ومرة نشكك مثل ما وردنا، إذا ما لم يقصد البائع بالتخمير فليس بحرام، يشترط قصد البائع. لاحظ هل شوف كم مرة ركز عليه، ترى في أول درس ذكره وقلت لك أنا بيجي هذا جه وبعد بيجي بعدين، ما خلصنا الشيخ يركز على هذا المطلب، يقول وكيف كان فلو ثبت تمييز موارد الإعانة من العرف فهو، يعني مرة نعرف أن هذا حرام إعانة، أكيد إعانة على الإثم هذا حرام، أو أكيد ليس هذا المورد إعانة على الحرام فليس بحرام، لكن يقول مرة نشكك، يقول وإلا إذا لم نميز فالظاهر مدخلية قصد المعين، قصد المعين يعني شنو المعين؟ البائع لما باع العين. نعم يمكن الآن شروع في مطلب جديد، هذا المطلب جديد ومطلب سهل ما في شيء، يقول نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام، يصرف العنب في التخمير، بأن دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم دفع المنكر إلا بترك البيع فيجب، رجاء الالتفاف، مطلب لطيف. بعض العلماء استدل هكذا، قال أنا أقول حرام، شنو هو الحرام؟ مسألتنا بيع العنب لمن يعمله خمرة، ليش حرام أيها المستدل؟ قال حرام لأن دفع المنكر كرفعه واجب، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، مقدمة الواجب واجب ولا مواجب؟ هو أنا أعرف أنه بيعمل حرام ولا ما أعرف؟ هذا الخمار اللي شرى مني العنب أنا أدري سيعمله خمرة، أنا مو قاصد، هذا مطلب الآخر، لكن هو قاصد يعمل به خمرة أو مو قاصد؟ قاصد. طيب يقول لازم احنا نطنك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط تشمل رفع المنكر، يعني شفته، عرفت شلون؟ شفته هي يسوي خمر وحينئذ يجب علي أن أرقه وصفك كف حتى شنو أنا لا، عندنا مطلب لآخر، مو رفع المنكر بعد تحققه بل دفعه قبله، تحققه. خلنا أخرج عن المطلب شوي، ليش أقول هالحكاية؟ لأن مطلبنا مو قضية الدليل بس شوي أبين الدليل، حتى لا تقول والله ما اتضح الدليل، أنا ببين دليل وما تعرض للدليل، أشارة فقط إشارة. قد يجي واحد يقول ترى يا جماعة الخير أدلة النهي عن المنكر مو فقط تشمل شنو الرافع بل تشمل الدافع. دافعنا شنو؟ بأن لا أبيعه العنب. شلون لاحظت هذا في الروايات؟ المناط العقلي الغرض في الشارع يتحقق بشنو؟ بعدم وقوع المنكر، بعدم وقوع وكما يتحقق هذا الغرض الشرعي برفع المنكر يتحقق بالدافع. هذا اللي حبيت أنبه عليه. نرجع إلى أصل المطلب، نرجع إلى أصل المطلب. استدل بعضهم بأنه لا يجوز بيع البائع بيع العنب لمن يعمله خمرة لأن الدافع كالرافع للمنكر، فليش روح يورط لا يبيعه. ملتفتني قد يجي واحد يقول أكل شواهد هذا رواية إعانة بني أمية لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم. طيب الرواية شو تقول؟ الرواية الإمام صلى الله عليه وسلم عليه يقول لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب، يساعدهم بالكتاب على الظلم، وجدوا من يكتب ويجبي يعني يجلب ويجبي لهم الفيء يعني الخراج ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا. ايش نستفيد من هالرواية؟ استدمن اللي استدل بها المحقق الأردبيلي في المقام، قال هذا دليل على انه يجب شنو؟ دفع المنكر. ذلي لو ما جاوا من الاصل وصلوا وياهم في صلواتهم اللي بعدين بنعلق خلي بين قوسين قصة صلوات وياهم بعدين اصبر شوي، ولولا انهم راحوا يسندونهم يكتبون لهم ويروحون يجيبون الاموال خراج الفيء وبعد ها ويقتلون وياهم قاتلون وياهم ما كان يسلبوا حقنا. يعني الامام ما ذم الناس لو دافعين هذا اصلا ما راح يساعدوهم من الاساس كان ما سلبوا حقنا. شيخ الانصاري علق قال الرواية حلوة كلش حلوة لكن كلش حلوة لكن ذي الرواية تدري شنو نتيجتها؟ عندنا أمران نستفيد منها أمرين، نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن إعانة الظلم حرام، ذي مسلم لا نقاش فيه، خله بعده 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 عن مفاد الرواية ذي واضح. في مطلب ثاني جاي تستدل به بالرواية عليه، هذا المطلب الثاني أنه يجب دفع المنكر قبل وقوعه. صحيح الرواية تدل عليه لكن لم يقل به أحد، يعني لأني أنا أعلم بأنه يسوي خمر أروح ما أبيع شنو العينة. تدري إيش معناه تبين على هالرواية؟ حتى لو مو قصده الشراء في أثناء الشراء، في أثناء الشراء التخمير لكن أعلم أنه سيعمله بعد 10 أيام، لكن في أثناء الشراء وياي إجراء المعاملة وياي أنا البائع للعنب ما قصد، مع ذلك هذه الرواية تحرمه مع أن لم يقل به أحد. هذا معنى دفع المنكر. دفع المنكر أشمل حتى هذا، حتى هذا أنا الآن جي طق الباب علي منو طب علي في الدكان الخمار قال أريد عنب وأنا أعلم الآن لا يقصد التخمير بس بعد كم يوم بيتفرغ بيجي بيروح سافر بيرجع بعدين بيخمر، عرفت شلون؟ تمام ولا لا؟ ترى دفع المنكر حتى هذا ما أبيعه إلا أنا بعد 10 أيام راح يسويها، تمام ولا لا؟ تقبل هذا؟ هذا مرفوض عند الفقهاء. أجل شو المطلوب هنا عند الفقهاء؟ شو يقولون الفقهاء في المسألة دي؟ يقولون اردعه عن المنكر انصحه، ليش يا بتسوي خمر؟ انت اذا رجعت من سفرك لا تسوي خمر حرام انها، اما ما ابيعه صعبه. هكذا رد الشيخ في مقام الاستدلال بهذه الرواية نطبق. وعندي تعليق
بس يكفي كم صحيح يعني هل الأيام قاموا بس كذا قاعدين في البيت شافوا واحد بيشرب الخمر
ما بقالوا بيشرب خمر أقول لك الحين هو بيشرب من يعني عناب ولا قاصد التخمير شلون يصير حرام المعاملة شلون تصير حرام ما قاصد التخمير بعدين بسوي خمر شلون يشغل فيه بعدين أردت شلون واضح المطلب هذا مطلبنا طبعا بيجي للشرطة بيجي لاحظ العبارة يقول نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر يعني ترك البيع للعناب كرفعه دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم شنو هو لا يتم دفع المنكر إلا بترك البيع فيجب تمام وإليه أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العناب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة يعني ولا تعاون على الإثم والعدوان هذا عام يحرم أي إعانة ها حيث استدل على حرمة بيع العناب في المسألة بعد عموم النهي على عن الإعانة بأدلة النهي عن المنكر ويشهد بهذا شنو بأن يشهد بهذا أن الدفع مثل الرافع دفع المنكر مثل رافع المنكر ما ورد من أنه لولا أن بني أمي وجدوا من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا عندي تعليق صغير مو طويل ويشهد جماعتهم استدل بعض الفقهاء بهذه الفقرة ويشهد جماعتهم على رد تلك الروايات التي تقول من صلى خلفهم فقد صلى
أي المشكلة والله الرواية
رجع التفات قال هذه معارضة بهذه إن قلت فيما قام الدفاع عن تلك الروايات هذه الرواية بني أمية هذه الرواية ناظرة إلى الصلاة مع جماعة الظلمة يعني الصلاة التي يقيمها الظالم أو بأمره بينما هناك من صلى خلفهم فقد صلى خلفهم نحمل على شنو الجماعة العادية التي ليس هي بأمر الظالم قلت على من روح هناك في الحرمين رجال التفات وأحب أقول لك أنه قضية حضور الجماعات قد يجي يقول هذا رأيك الشيخ أنت رأيك لا 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 رأي الشيخ الأنصاري إما الليلة نأخذه أو بعد أكد على هذا المطلب معنى ما لا ربط مطلبنا بس يشير لإشارة لها علاقة بالمطلب ولا ما لا علاقة بقضية الجنازة من حيث صلاة الجماعة ما صلاة الجماعة لا بس بيقول هذا من أعظم المحرمات حضور جماعاتهم بيجي لا إما بعد قليل أو الليلة القادمة لاحظ هذا انتهينا سكرنا القوس إيش الرواية ليش جابه المحقق الأردبيلي قال دل على مذمة الناس في فعل ما اسم يعني الشيء بمعنى الذي دل على الرواية وجل استدل بها دل على ما دل هذا الحديث على مذمة الناس في فعل ما لو ترك هذا الشيء مثل حضور جماعتهم قضية يكتب لهم ويجب لهم لو تركوه لم تتحقق المعصية من بني أمية فدل على ثبوت الذم للناس لكل ما يعني لكل فعل لو ترك هذا الفعل لم تتحقق المعصية من الغير يقول له ليش عصوا بني أمية سلبونا حقنا عصونا لأن شافوا ناس وياهم رايحين لهم لو تاركينهم أصلا ما راحوا لهم يعني دافع للمنكر كان ما وقعوا في المعصية بني أمية ما استبعوا حقهم واضح هذا شيء يدلل على أن دفع المنكر كرفع طيب وهذا الحديث التفت وإن دل بظاهره على حرمة بيع العناب ها مطلقا اي مطلقا ولو ممن يعلم انه سيجعله خمرا مع عدم قصد التخمير ذلك حين الشراء يقول ترى احب اقول لك اذا تبي تستدل بهالروايه على ان بيع العنب حرام ترى يتوقف على مطلب، لازم تفهم زين انه مخالف للفقهاء. هذه الروايه تشمل حتى بيع العنب، وانا عارف مو قصد التخمير اثناء الشراء، المشتري مو قصد التخمير، تلتزم هذا الدافع. شو اجل، لكن انا عارف بعدين راح يسوي خمر، تلتزم ما يلتزم الفقهاء بهذا. اجل زين، قد تجي تحكيها الحكايه تقول يعني شلون يعني، أجل ليش أهل البيت، ليش أهل البيت ذموا الناس؟ نقول ذليل ما بيعان على الظلمة، هذا الإعانة حرام من أعظم المحرمات. أما بيعه العناب، وبعدين الشيء رايح نبين فرق بإعانة الظلمة وإعانة العاصي، ترى هم فرق يعني التفت. إعانة الظلم عنوان الظالم غير، إن قلت العاصي مظالم قد تجي تحكي هالحكاية، العاصي تارة ظالم للغير فيقال له ظالم، ومرة ظالم لنفسه كشاري العنب الذي يشرب الخمر، وهذا مطلبنا. وضح المطلب؟ لاحظ الآن. وهذا وإن دل هذا الحديث وإن دل بظاهر، ليش قلنا؟ لأنه يمنع من أي ارتكاب يؤدي للمعصية، أي ارتكاب يؤدي للمعصية، أي ارتكاب يؤدي للمعصية، يقول حرام. مع ان احنا ما عندنا قاعده، اي ارتكاب اي فعل يؤدي الى المعصيه من الغير حرام، اي ارتكاب ما عندنا احنا القاعده، في حين الحديث يدلل عليها، بحيث انا ما اقدر ابيع العنب، جاي اعيد ثالث مره رابع مره، ما اقدر ابيع بناء على هذا الحديث، ما اقدر ابيع العنب حتى لو اعلم انه لم يقصد التخمير في اثناء العقد، انا عارف بعدين رايح يقع منه المعصيه بعدين. وهذا وإن دل بظاهري على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله في المستقبل خمرة، مع عدم قصد التخمير، مع عدم قصد ذلك عن التخمير حين الشراء، لكن هذا ظهر بدوي لا يعتد به إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية. ما حد يقول بأنه لا تبيعه بالنتيجة، إيه لا تبيعه، لأنه بعدين بيسوي حتى لو ما قصد، ما عندنا دليل. الدليل العقلي والدليل النقلي ماذا يقول؟ لاحظ، يقول وإنما الثابت من النقل والعقل، وإنما الثابت من النقل والعقل، الثابت من النقل يا نقل أدلة النهي عن المنكر، اكتب، وإنما الثابت من النقل يعني أدلة النهي عن المنكر والعقل، القاضي بوجوب العقل شنو يعني؟ القاضي شنو؟ العقل شنو؟ القاضي بوجوب اللطف يعني ما يقرب للطاعة ويبعد عن المعصية، وجوب ردع من هم بالمعصية وأشرف على المعصية، بحيث لولا الردع لفعلها واستمر عليها، ولا يدل الحديث، كمل، ولا يدل الحديث على عدم جواز بيع العنب، ولا الحديث أو الأدلة الذي أشرها النقل، والأدلة هذه العقلية والنقلية ما تدل على أنه لا يجوز بيع العنب. نعم، الأدلة النقلية والعقلية تقول إنها انصحها، هذا من باب اللطف، لإدراك اللطف، أنك تلطف بالمكلفين تنصح صح، ما تروح ما تبيع العنب، ولا ربما لو جيت قلت لك أنت أنا عارف قصدك، قول ما تسكت، شنو شغلك، انا باكله قد يجنب وانت تعلم انه شنو، فمقتضى العقل انك شنو، انك خلي الامر طبيعي تروح تبيعه، نعم اردعه اذا انت تعلم، قل له حرام، ليش تروح تسوي بخمر، نسوي ببيعك بس تسوي خمر، عرفت شلون؟ ثم ان الاستدلال يبدو يكفي لهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.